حيل على الإمام، ما اشترى السيارة هو ولا ملك السيارة، السيارة هو المعروض صاحبها، أعطاك شيك بـ50 وكتب عليه 70. هذا ما يصلح، هذه ما هي مسألة التورع. التورع لابد يشتري ملك السيارة ويجعل له قراش خاص، ثم تشتري السيارة من 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 البنك قراش خاص، طلعها وتبيعها على السوق، هذا اسمه التورع. أما يعطيك شيك على المعرض ويقول هذه تورع، هذا ليس التورع، لأنه يعني ما لك السلعة ولا اشترى السلعة حتى يبيعها. واضح هذا؟ نعم.
نفع الله بكم. هذان سؤالان متقاربان، يقول الأول: ما حكم تأخير صلاة الفجر حتى طلوع الشمس من غير عمد بكثرة؟ والآخر يقول: وما هي الأسباب المعينة على حضور صلاة الفجر؟
أما تأخير صلاة الفجر على وقتها ولا يصليها إلا بعد الشمس باستمرار كما يفعل بعض الناس، بعضهم يركب الساعة على العرق ويستخدم مرة واحدة لصلاته بفطوره وصلاته ويذهب لعمله باستمرار، لجنه ذلك ولا يريد أن يصلي مع الناس حتى لو نبه مثلا، أعوذ بالله، هذا على خطر عظيم، هذا خطر عظيم وتكوين جريمة عظيمة، حتى أفتى جمع من العلم بأنه يكون مرتدا ولا تفيد الصلاة إلا في صلاة ولا صلاة، يعني متعمد ولم تفت فوات الحرص، أفتى بذلك جماعة من العلم، وأفتى بذلك سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يرى أن الذي لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس باستمرار مرتد كافر، لأنه لم يؤد الصلاة. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في الأوقات، وهذا لم يصليها في الوقت وليس له عذر متعبد، لكن لو فات فوات الحرص مثل شخص جعل ساعة تنبهه ولكنه لم يقوم، ما استطاع أن يقوم أو ما نبه، فهذا معذور لأنه لم يتعمد فوات الحرص. أما كونه يتعمد تأخير الصلاة باستمرار لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس، هذا معناه تعمد تأخير الصلاة وقتها، هذا لم يؤدي الصلاة في وقتها وليس له عذر في عمله. فالأمر خطير، الواجب على من يتوب أن يتوب إلى الله عز وجل، والوسائل المعينة على أداء الصلاة في هذه الأمور، الأمر الأول من أهمها أولا الإحساس والشعور، يكون عندك إحساس وشعور وهمة بأن تصلي الفجر الجماعة، ورغبة، يكون عندك رغبة وهمة ونية، تريد أن تصلي الفجر مع الجماعة، عندك عازم ونية، فأنا أعلم أن الصلاة فرض فريضة الله ولا أخرى، أنا سأصلي بحول الله سأصلي الفجر، فلا بد، فهذا أهم شيء النية، النية والرغبة والهمة والعزم على صلاة الفجر وأخرى، صلي الفجر في وقتها، هذه أهم الأمور، فإذا عزم الإنسان ونوى ففي الغالب أنه يقوم حتى ولو لم ينم إلا ساعة واحدة، إحساس وشعور نية وهمة ورغبة واعتقاد أنه واجب وخوف من الله ورغبة منه، هذا أهم. الأمر الثاني النوم مبكر، لا بد أن تنوم مبكر، تنوم مبكر حتى تستطيع أن تقوم، تعطي جسمك الحظة من الراحة حتى تستطيع أن تصلي الفجر، لكن شخص ما ينام إلا إذا بقى في ساعة أو ساعتين يريد أنه ما يستطيع، خلاص ميت ما يستطيع يتحرك، حتى لو ما يستطيع كيف تريد أن تصلي وأنت ما تنام إلا متأخر؟ بعض الناس يقول أنا عجل تريد أن أصلي، عجل سنة أصلي، وثم تنام قال والله أنام الساعة واحدة ونص، كيف؟ ليش تنام واحدة ونص تريد أن تقوم؟ نم يا أخي نم الساعة 10 الساعة 9 شو اليوم لعك؟ ليش تجلس الساعة واحدة ونص؟ أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أول إلى 12 هاو تنام مبكر حتى تستطيع أن تقوم. ثالثا تجعل أسباب توقظك، ساعة تجعلها عند رأسك أو جوال أو تعهد إلى من عندك من الأبوين أو من الأهل أو من الأصحاب والإخوان أو من الجيران يوقظونك، وهذه الأسباب إذا اجتمعت فإنك تستجد همة عالية وخوف من الله ورغبة والنوم مبكر، وجعل أسباب توقظك. أما ما يفعله بعض الناس في السهر لا ينام إلى الساعة المتأخرة من الليل ثم يريد أن يقوم، ما يستطيع ذلك، ما تستطيع تقوم، لا بد أن تنام مبكر حتى تعطي جسمك حظه من الراحة تستطيع أن تستطيع. نعم
نفع الله بكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لشخص يتكلم على رجال الهيئة ويسخر ويستهزئ بهم، وما هي حقوق رجال الهيئة عليها؟
هذا الذي يسخر منهم ويستهزئ بهم على خطأ عظيم، لا شك أنه على خطأ عظيم إن كان يستهزئ بهم ويسخر من دينهم، لأنهم يقولون بأمر الله، لأنه يكره القيام بأمر الله، يكره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكره أن يغمر الناس بالصلاة، يكره أن يستقيم الناس على طاعة الله، هو مرتد عن دينه، أعوذ بالله، هذا مرتد. لكن هذا يعني كراهة لدين الله، ما كره الهيئات إلا من أجل أنهم يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل أنهم يلزمون الناس بالصلاة، وهو يكره الصلاة هذا يلزمون بالصلاة، من أجل أنهم يلزمون الناس يلزمون بسبب الحجاب، وهو يود أن تكون المرأة عارية كاشفة حتى يتمتع بها، يكره الحجاب، هذا مرتد والعياذ بالله، لأنه كره ديانه، قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، يكرههم لدينهم ولأمرهم بالمعروف عن المنكر، لأنهم يلزمون بأمر الله، لأنهم ينهون عن المنكرات، لأنهم يأمرون بالواجبات ويكرههم من أجل ذلك، ولا يريد التزام الناس بالواجبات ولا ترك المحرمات، هذا مرتد عن دينه. أما إذا كرههم لذواته ولأشخاصهم على شيء آخر، لكن ما أظن رجال الهيئة ينبغي تشجيعهم وإعانتهم والدعاء لهم، لأنهم يقوم بواجب عظيم، يمتثلون قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقوم بهذا الواجب العظيم بهم يرد الله العذاب على الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم ربي عقاب الأجل. وقال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقد عذب الله أصحاب السبت من بني إسرائيل الذين فعلوا المعصية، نهاهم الله، حرم الله عليهم اصطياد الحوت في يوم السبت بسبب فسقهم، ولهذا قال سبحانه: كذلك لهم لا كان بالصوم، فاحتالوا وتحيلوا، تحيلوا على شرع الله ودينه، على امر الله. ومن ابتلاء الله لهم ابتلاهم الله، نهاهم الله عن اصطياد الحوت يوم السبت، فابتلاهم الله بان الحوت لا تاتي الا يوم السبت، وبقيه الايام لا تاتي، وفي يوم السبت تاتي امامهم.
الله أكبر،
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 أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد
أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة الكاملة أصحاب الصبر الذين ابتلاهم الله عز وجل بسبب فسقهم حرم عليهم اصطياد الحوت في يوم السبت فابتلاهم الله بأن الحوت لا تأتي إلى يوم السبت في يوم السبت تأتي أمامهم تنتشر أمامهم وفي غير يوم السبت فاحتالوا حرم الله على السبت يوم السبت فاحتالوا فنصبوا الشراك يوم الجمعة فإذا جاءت الحيتان يوم السبت فسكتها الشراك فصادها يوم السبت فإذا صلوا الأحد أخذوها وقالوا ما أصبوا يوم السبت ينصبون الشراك يوم الجمعة فتصيب يوم السبت ويأخذون يوم الأحد فتتحيلوا على أمر الله فنهاهم فأصار الناس طائفتان طائفة نهتهم وأنكرت عليهم قالت هذا حرام عليك هذه حيلة على أمر الله لا يجوز لكم هذا وطائفة ثانية سكتت ولم تنهاهم وقالوا إن لا يفيدهم الأمر والنهي جعلوا بينهم وبينهم حجاب وقالوا لا يمكن أن نخالطهم لما لم يقبل منهم فقالت لهم الطائفة الثانية لماذا تأمرونهم هؤلاء قوم هلكا لا يفيد فيهم قالوا نأمرهم وننهاهم لأجل لأمرين لفائدتين الفائدة الأولى معذرة إلى الله سنأخذ بعذرة أمام الله أدينا ما وجب الله عليه والأمر الثاني لعله يتقون لا نيأس فجاءهم العذاب أهلكهم الله الذين صاد الحوت مسخهم الله قردة وخلدين أعوذ بالله والطائفة التي تنهاهم سلمت ونجاها الله والطائفة التي سكتت سكت الله عنها اسمع قول الله تعالى في هذه الطائفة واسألهم في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيثانهم يوم السبت شرعا ويوم لا يسكتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسكتون يوم السبت تأتيهم شرعا وغير يوم السبت لا تأتيهم بسبب فسقهم وإذ قالت أمة منهم هذه الأمة الطائفة المنكرة وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا يقول الطائفة الساكتة للطائفة المنكرة ليش لما تأمرونهم هؤلاء قوم هلكة ما يفيد فيهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قال الله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء نجى الله الطائفة لأنكرت وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عثوا عن ما هو العذاب قال الله فلما عثوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين نسأل الله السلامة والعافية فالآن هم نعرف أنه المنكر هم صمام الأمان بإذن الله هم الذين يدفع الله بهم البلاء على الأمة ينبغي تشجيعهم وإعانتهم والدعاء لهم يعني إذا كنا لا نساعدهم ولا نعينهم أقل شيء نؤيدهم ندعو لهم نعتذر عنهم فيما وقعوا فيه من الهقوات ليسوا معصومين وإذا حصل منهم الغلط أو الخطأ فغيرهم يحصل منهم مئات الخطأ من صمام الآن إلى الله فلا يبغضهم إلا ما في قلبه مرض ولا يسبهم إلا ما في قلبه مرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا ولاه أنصار الله أنصار دينه في كل زمان وفي كل مكان من أبغضه فهو ملاحظ ومن حبه هو مؤمن فلا يبغض الهيئات ورجال الهيئة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعاة إلى الله والعلماء وأهل الخير إلا ما في قلبه مرض ونفاق نسأل الله السلامة والعافية الواجب تشجيعهم والثناء عليهم والدعاء لهم ومساعدتهم وإعانتهم ونشر محاسنهم ومساعدتهم والتغاضي عن هفواتهم وزلاتهم، هذا هو الذي يقبل. أما أن يخذل الإنسان أو يتكلم فيه أو يرخص أخطاءهم، هذا لا يقدم مؤمن، لأن هذا لا يخطر إلا من في قلبه مرض. نسأل الله السلامة والعافية.
نعم. يقول السائل: نحبكم في الله. يقول: أخذ مني
أحمد الله عليه وسلم، نسأل الله يحبنا في الله ويجمعنا وإياكم بدار كرامة.
يقول: أخذ مني أخي جوالي من غير علمي وباعه وقبض ثمنه، فأخذت منه 150 ريالا من غير علمه، فهل فعلي هذا صحيح؟
ليس فعل هذا صحيح، بل عليك أن أولا تطالبه بقيمة الجوال، وليس لك أن تأخذ من غير علمه. لكن إذا كنت لا تستطيع يعني أن تأخذ، لا تستطيع أن تأخذ مالك ولا يعطيك مالك، ثم حصلت على مقدار مالك مقدار قيمة الجوال، فهل تأخذ ولا تأخذ من غير علمه؟ هذه تسمى عند أهل العلم مسألة الظفر، مسألة الظفر، وهي أن يظفر الإنسان بمقدار مالك عند شخص لا يعطيه حقه، هل يأخذ ولا يأخذ؟ ونص في هذا ما ثبت في الصحيحين عليه هند بنت عتبة بن ربيعة، بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان قائد الجيوش، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ورجل مسكين لا يعطيني ما يكفيني وبرية، فهل لي أن أخذ من ماله من غير علمه؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هي أخذت مقدار النفقة لها ولأولادها من غير علمه، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا مثلها؟ من العلماء من قال: يجوز الإنسان إذا ظفر بحقه عند شخص لا يعطيه حقه يأخذ مقدار حقه ولو لم يعلم. ومن العلماء من قال: لا يؤخذ. ومن العلماء فصل وقال: إذا كان سبب الحق ظاهر يأخذ، وإذا كان غير ظاهر فلا يأخذ. يعني هند سبب الحق ظاهر من زوجة وهذه أولادها، لكن شخص يأخذه وهو ما يدرى لا أحد يعلم بحقه، قد يتهم وقد إذا طلع عليه وقد يسجد وقد تقطع يده يعتبر سارق، فلا يعرض الإنسان نفسه لما لا تحمد العقبة. فهذا الشخص الذي أخذ جواله وباعه عليك أن تطالبه الآن، هل امتنعه دفع المال دفع حق؟ لماذا أخذه وباعه بدون علمك؟ هذا عدوان ابتداء، الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدفع إليه قيمة الجوال. أما تأخذ 50 ما تدري هل هي قيمة الجوال؟ إن كانت قيمة الجوال وهو امتنع لا يعطيك حقك، وهذا لا بأس به عند بعض أهل العلم، لأنه ظفرت بحقك. أما إذا كان 150 أكثر من قيمة الجوال فهذا لا يجوز لك، حرام عليك أن تأخذك. وإذا كان يعطيك حقك طالب حقه ولا تأخذ شيء من غير علمه، عليك أن تطالبه بحقك ويعطيك حقك من دون أن تأخذ شيء من غير علمه. نعم.
يقول السائل: انتشر في هذه الأيام مع الشباب كثرة الأناشيد والتعلق بها، وخصوصا ما كان فيها الدف، فهل الدف جائز للرجال؟
أو أول هذه الأناشيد التي كثرت لا شك أن فيها إضاعة الأوقات وإضاعة لأوقات الشباب، لا سيما وأن هذه الأناشيد تلحن كتلحين الغناء، فأنت لا تفرق بين الغناء وبين هذه الأناشيد إذا سمعتها، فهذه من المصائب. كون الأناشيد كون هذه الأناشيد تلحن تلحين الغناء، يقال لهؤلاء الشباب الشباب الطيبين يضيعون أوقاتهم بالغناء، هذا نفس الغناء، هذا الغناء نوع آخر. فتجد الآن الأناشيد كثير ما نسمعها الآن تجدها يلحنها تلحين الغناء ويتأوه تأوهات كتأوهات المغني، حتى انك اذا اقبلت على تسجيلات ما تدري هل هي غناء ولا اناشيد، لا فرق، فتجد لحن تلحين الغناء. ثم ايضا ففيها طرب الان، ثم ايضا الاناشيد حتى لو لم يكن فيها تلحين الغناء ليس فيها فائده الا اضاعه الوقت والطرب، لان الانسان الذي يسمع الاناشيد ما يتفقه للمعنى ولا ينتبه للمعنى. ليش تشد الاناشيد؟ لماذا؟ تسلي نفسك وتضيع وقت، ولا لتطرب بها ولا لتستفيد منها؟ إن قلت تستفيد يقول ما تستفيد، لأن اللي يسمع الأناشيد الجماعية لا ينتبه إلا متى يرفع الصوت ومتى ينزل الصوت، هو أفرض. لكن لو كانت قصدك الفائدة واحد نشك، يعني قصيدة مفيدة واحد نشك صوت عادي والباقي يستمعون، من قراءة القرآن واحد يقرأ القرآن والباقي يستمعون، لو صار جماعة يقرأون جماعي واحد يقرأهم ما هو مشروع هذا إلا لتعليم الصبيان يحفظون القرآن، ولا مشروع الجماعة يقرأون القرآن أو جماعة يقرأون الحديث بصوت واحد يرفعونه أو جماعة يقرأون القصيدة. إذا كانت القصيدة مفيدة وأنت صادق تريد الفهم تريد المعنى واحد نشدها يقرأها بصوت عالي لا في تأوهات ولا تلحين كتلحين وغيره، أما جماعة يشدونها هذا لا، فلا أرى أنه غير مشروع هذا، وأن هذه طريقة الصوفية حتى ولو كانت بصوت عالي، لأنه ما في فائدة ما تستفيد من المعنى من الصوت الجماعي، المعنى ما تستفيد إلا إذا كان واحد، فكيف إذا كان في تأوهات؟ الآن نشوف الأشرطة تسجل الآن لما سجل محاضرة وندوة صاحب التسجيلات يجيبون على شيء على شيء جماعية، وبعضها حتى يذهب نص الشريط وكلها أناشيد، يجيب كلمات من أول محاضرة وكلمات من وسطها وأناشيد، وهذا ينشد ويرفع الصوت وهذا ينزل الصوت وهذا يتعوه حتى ينتهي الشريط كلها بعدين يبدأ الشريط. هذا غلط، هذا غلط كبير. الأناشيد ينبغي أن تمحى من الأساس، جميع الأناشيد ينبغي أن تلغى إذا كان قصيدة مفيدة واحدة اقرأها ولا استمعها ولا استمعها منها صوت عادي. أما الأناشيد إضاعة أوقات وطرب، والشيطان عدل عن الشباب من جهة كونهم يذهبون كذا ويذهبون للحمور ويذهبون للمغنين، أتاهم من هذا الطريق، فتح لهم طريق الأناشيد هي نفسها هي نفس الغنى. نسأل الله السلامة والعافية. فنصيحة للشباب الابتعاد عن هذه الأناشيد إطلاقا، الأناشيد الجماعية إطلاقا، تلغى الأناشيد الجماعية، ما في إلا إذا كانت قصيدة مفيدة يقرأ واحد، واحد يقرأ بصوت عادي لا تسفي تلحين ولا تأوهات. نعم نعم. الدف الدف هذا مش إنه يشرع في العرس للنساء خاصة، ولهذا يقول العلماء يسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء، أما الرجال ما يشرع لهم الدف، هو مشروع للرجال. الدف هذا من خصائص النساء في العرس خاصة، إذا كان أناشيد ومعها دف كبر الطلب، رجال دف وأناشيد وتأوهات وتلحين مش بقي الآن، ولكن الشيطان يقص نسأل الله السلامة والعافية.
يقول سائل شيخنا الفاضل كثر استخدام كلمة الإرهاب استخداما يقصد به الذم،
إيش الإرهاب كثر إيش
استخدام
نعم
كلمة الإرهاب بما يقصد بالذم
نعم،
فما رأيته لكم بذلك خاصة لأن هذا اللفظ أتى في كتاب الله عز وجل، اللفظ إذا أتى في الدين ثم ذكر بإطلاقه أتى المعنى الشرعي له.
نعم كلمة الإرهاب نعم الإرهاب الآن صار مصطلح على يستخدمه الكفرة والمسلمين، وصار الكفرة يستخدمونه فيما يوافق أهواءهم، إذا أرادوا أن يطعنوا في المسلم في شيء من دينهم قالوا هذا إرهاب حتى ولو كان شعيرة من شعائر الإسلام، اللي يفعل هذه الشعيرة يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر من هذا إرهاب، يدعو إلى الله من هذا إرهاب، حتى قالوا قدر استحيل القرآن إرهاب، وقالوا إنها تخرج الإرهاب، حتى قال بعض الكفرة إن القرآن يفرق الإرهاب نعوذ بالله، هذا كفر وغلاء نسأل الله السلامة والعافية. الله تعالى يقول ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوه، مطلوب إرهاب الكفرة بما جاء به الشر، لكن بعضهم يستعملون في الإرهاب بمعنى الخروج عن طاعة الله عز وجل، وخروج على ولاة الأمور، وخروج على ولي الأمر، وشق عصا الطاعة يسمى الإرهاب، لكن المصطلح الآن ما حدث صار دخل من هذا المصطلح دخل الكفرة ودخل الفساق في هذا وصار محدد كل من يستعمله فيما يريد، صار سلاح ذو حدين، والذي ينبغي أن يحدد ويفصل ولا يدخل في هذا الإرهاب شيء مما يعني في الإرهاب يعني الإرهاب محذرا شيء من دين الله، من في قلبه مرض من العلمانيين وغيرهم دخلوا في هذا الباب وجعلوا يطعنون في مدارس تحفيظ القرآن ويطعنون في الهيئات، يقول الإرهاب ويطلبون بإلغاء الهيئات ويطلبون بإلغاء مدارس تحفيظ القرآن ويقول هذه إرهاب، وذلك اللي مرض في قلوبهم صار هذا مدخل لهم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي المسلم أن لا يتجاوز حدود الله، وأن يعلم على هذه الكلمة وأنه أن الخروج على ولاة الأمور وتكفير المسلمين والتفسيرات هذا ما شك أن هذا من المعاصي ومن الكبائر العظيمة ومن الآثام ومن الجرائم. فالتفسيرات إجرام، تفسير هذا لا شك أنه من الإجرام ومن الإفساد في الأرض، يهلك الحرث والنفس. كيف يليق بمسلم أن يفجر في بلاد المسلمين؟ يقصف الأرواح، يهلك الحرث والنفس، يفجر فيقتل بين المسلمين وبلاد المسلمين وبين المصلين وبين الموحدين، يفجر في بلاد التوحيد. أين الإيمان؟ أين الإسلام؟ أين العقل؟ أين الدين؟ ليريد يجاهد في سبيل الله يذهب إلى الكفار يقاتلهم في الجهاد، يقاتل الكفار في الجهاد، يجاهد في سبيل الله. أما أن يأتي بين المسلمين ويفجر فلا شك أن هذا إجرام، ولا شك أن هذا من كبائر الذنوب العظيمة ومن الإفساد في الأرض. كذلك تكفير المسلمين، حكم على المسلمين أنهم كفار، وأعظم من تكفير العلماء وتكفير الدعاة، هذا لا شك أن هذا من الكبائر العظيمة. والتكفير والتفسيق والتبديع هذه أمور شرعية، ليس لأحد أن يكفر إلا من كفره الله ورسوله، ليس لأحد أن يبدع أو يفسق إلا من فسقه الله أو بدعه الله ورسوله. أمور شرعية تقول لأهل العلم ولأهل البصيرة. كذلك الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب. وفارق جماعة شبرا فماتوا بفتوة جاهلية، قال عادة من رأى من أبي سينا كروه فليخسر، فإنه فارق جماعة شبرا فماتوا بفتوة جاهلية. فإذا هذا إذا سمى الإرهاب نعم، هذا لا شك أن هذا إذا سمى لا شك أن هذا محرم. تكفير، تكفير المسلمين وتكفير العلماء، تبديعهم، تفسيقهم، قتل النفوس، التفسير، هذا من الجرائم العظيمة، من الفساد في الأرض. لكن يكون يدخل بعض العلمانيين يسبون دين الله ويطعنوا في دين الله ويطعنوا في القرآن وفي الآمرين المعروف عن المنكر وفي حلقة تحفيظ القرآن، هذا أيضا إرهاب من طرف آخر. هؤلاء خطرهم لا يقل عن خطر هؤلاء، هؤلاء على ضلال وهؤلاء على ضلال. الذين يفجرون ويكفرون ويبدعون على ضلال، والذين أيضا يسبون دين الله أعظم وأعظم، يسبون دين الله فهو كافر. الذي يطعن في القرآن أو في مدرسة في القرآن أو في الأمر المعروف عن المنكر كذلك في قلبه مرض وفي قلبه زيغ ونفاق. هذا عصر وهذا عصر، وهذا مجرم وهذا مجرم، كل منهم مجرم. والواجب على المسلم أن يستقيم على دين الله وأن يحفظ لسانه ويحفظ نفسه وقلبه عن تجاوز الحدود التي حدها الله ورسوله.
يسأل هذا أخونا يقول عن بعض الكتب النافعة، يطلب بعض العناوين.
نعم،
عن بعض الكتب النافعة.
أعظم الكتب النافعة أعظمها كتاب الله عز وجل، هذا أعظم كتب، أعظم كتاب وخير كتاب وأفضل كتاب، أعظم كتاب وأفضل كتاب وأنفع كتاب هو كتاب الله العزيز. أوصي بحفظه وتلاوته وتدبره والتفكر فيه وتعلم أحكامه والعمل بمحكمه والإيمان المتشابه والاتعاظ بمواعظه والانفجار بزواجره. ينبغي على المسلم أن يقرأ على هذا الكتاب العظيم، كتاب الله العظيم، يحفظوه، عليهم أن يحفظوه وأن يتعلموه وأن يتدبروه وأن يتفقهوا فيه ويتعلموا معانيه ويتحاكموا إليه وحفظوا ويحكموا في كل شيء من شؤونهم حتى يكونوا أعزاء في الدنيا وسعادة في الآخرة. ثم الإقبال على السنة المطهرة، صحيحات البخاري ومسلم وصح الكتب على كتاب الله عز وجل، ثم الكتب الستة، ثم كتب التوحيد، كتب العقائد المسلم يعتني بها، ولا سيما المبتدي يحفظ الرسائل كرسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله، معرفة ربه ودينه ونبيه، رسالة عظيمة على صغر حجمها، كشف الشبهات للإمام أيضا عبارة عن سلسلة من الشبهات المشركين وكشفها، كذا كتاب التوحيد كتاب عظيم، ثم أيضا كذلك كتب العقيدة الواسطية الشيخ ابن تيمية، التدمرية، الحموية، الطحاوية، كتب السنة، كذلك كتب الحديث نحو الأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، كتب التفسير كذلك يقرأ في كتب التفسير الحافظ الكثير، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، تفسير قرطبي، تفسير البغوي، تفسير ابن جرير الطبري، كذا كتب الفقه يحفظ الإنسان ما تيسر من كتب الفقه، أدب المشي إلى الصلاة، عمدة الفقه، كتاب المستقنع من مذهب الحنابلة، ومن كل مذهب كتب الفقه وهكذا. وأوصي أيضا كذلك بحضور الدروس العلمية وحلقة الدروس والاستفادة منها وتلقى في المساجد، ومن كان بعيدا يتابعها في الشبكة المعلوماتية في الانترنت، كذلك أيضا يتفقه وتبصر في دين الله عن طريق يدرس في الكليات الشرعية في الجامعات، كذلك يقرأ كتب العلم البصيرة ويسمع التسجيلات المسجلة، الأشرطة المسجلة لأهل العلم والبصيرة، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، يتصل بهم هاتفيا وشفويا حتى يستفيد. نعم.
وهذا يا إخوة السؤال الأخير، صلى الله الشيخ خير الجزاء، يقول ما ذكرون في المساهمة في بنك البلاد وعن حكم شراء الأسماء؟
أما شراء الأسماء فهذا لا يجوز في غير كل إنسان يشتري اسم، وهذا حتى من قبل البنوك، حتى اللجنة سمع عندهم تقول لا يجوز إنسان يشتري اسم غيره، كل يشتري اسم غيره يأخذ بطاقة يشتري اسم غيره سواء أعطاه دراهم أو لم يعطه، طبعا الناس يأخذ اسم غيره يقول على النص أو أعطيه كذا وكذا، هذا ربا، هذا ربا وكل مال بالبعض، وإذا لم تعطه أيضا هذا تزوير وتلبيس، هذا حرام كونك تشتري اسم غيرك أو يعطيك، سواء أعطاك إياه مجانا أو بشراء، هذا محرم إن كان بشراء فهو من المال الباطل، وإن كان بغير شراء فهو من التدليس والتلبيس. أما المساهمة فهناك عندهم رجلة شرعية، هناك عندهم رجلة شرعية، وكذلك الإفتاء عندهم إفتاء. أما أنا فالذي أرى أن الأحوط المسلم لا يساهم، لأنه يعني قد يكون في شبهة، لأن يعني شركة سابقة الأمريكية التي الوسيط والتي يكون عندها المساهمات، لكن عندهم رجلة شرعية يفتون يقول تتمشى مع الشرع، لكن اللي أراه الإنسان اللي أفضله ألا يساهم. نعم، وفق الله جميع طاعة وثبت الله جميعا وصلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا تنابروا واستقيموا تراصوا.
الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
سمع الله لمن حمده
الله الله الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله
ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا
سمع الله لمن حمده
الله 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 السلام عليكم
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله سمع الله لمن حمده
الله الله الله
الله أكبر الله سمع الله لمن حمده
الله 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 الله
اللهم قنا عذاب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ليست كلمة أيها الإخوة، وإنما هو خبر سار أردت أن أسعد به نفسي وإخواني ممن يشبون الأخبار السعيدة لهذا الدين. الخبر خرج بالأمس في كبرى الصحف في بلادنا. يقول هذا الخبر: 30,000 امرأة سويسرية دخلنا في دين الله عز وجل وطلقنا النصرانية. ودخلت أيها الإخوة هنا في الإنترنت ووقفت على الخبر في أكبر الصحف السويسرية، والصحف الأمريكية نقلت هذا الخبر ومحطات التلفزة إلى آخره. وأمريكا قالوا الإسلام يغزو أوروبا، وفعلا الإسلام يغزو أوروبا. وقبل فترة أيها الإخوة في هولندا أعلنوا عن إسلام 5,000 امرأة في سنة واحدة. كنا جنونهم، كيف الآن قاعدين نحارب الإسلام ونشوه الإسلام وبيوتنا تسلم؟ أرسلوا المحللين الاجتماعيين والباحثين والمؤسسات: لماذا أسلمتم؟ هل هناك مشكلة؟ هل ارتكبت جرما؟ هل تعاني من ضائقة اقتصادية؟ الإسلام فيه وحجاب وكبت و الإسلام فيه صلاة يؤدونها عند النوم، فيه مشقة يقصدون صلاة الفجر. فقلنا أسلمنا لله عز وجل ووحدنا الله ونصلي بطواعيتنا، وهذا الحجاب لا قيد فيه، وفيه حرية وفيه أنس وفيه راحة واطمئنان بالله عز وجل. يقول أحد الصحفيين الفرنسيين: إني أخشى أن أصبح يوما وقد اتجهت فرنسا كلها إلى مكة من كثرة الإسلام عندهم. ومراصد تحليل الأديان تقول إن الإسلام ينتشر في العالم بنسبة 300%. إذا كان الناس يدخلون في الأديان دخول الطبيعي، فهم يدخلون 3 أضعاف في دين الله عز وجل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. شوف يا أخي في الله كيف هذا الدين وكيف الإقبال عليه. هذا قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أيها الإخوة، طيب ما الفائدة من هذا الخبر أو الخبرين؟ الفائدة الأولى أن نفرح، الفائدة الثانية أن ندعو إلى الله. إذا الناس يقبلون على هذا الإسلام، لماذا لا ندعو إلى الله؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله عز وجل. هذا شعارنا، مو بالجوالات وأنواع الجوالات والأسهم والفضائيات، لا لا، عندنا رسالة. قولوا أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أختم بقصتين. أخي في الله، لترى لو أننا ندعو كيف يكونون الناس؟ تسير طالبة في الجامعة فتعثر في حصاة تسقط، وإذا بالحصاة شريط، تستمع لهذا الشريط فيمن الله عليها بالهداية وتحفظ القرآن تتزوج وتصبح من الداعية. شريط عثرت فيه، تقول لو الناس يوزعون هذا الخير كيف، وأنا عثرت فقط
ضيف الله، لهجتنا ضيف الله، هذا عامل في مستشفى من المستشفيات الكبرى، أراد هذا الخواجة 15 سنة ما دعي إلى الله مرة واحدة، أراد يسافر، يقول فشرينا له هدية من الفخار أفضل الهدايا، أمة محمد اللي أخرجها الله للدعوة تشتري الخرابيط، تقول نكرم هذا الخواجة، بكره الإكرام، يقول ذهبت البقالة لشراء بعض الحاجيات، يمكن نشأ عشان شخص، وإذا بكتيب على درج البائع، أخذت الكتيب مسحت الهدية، يقول لا إراديا حطيت الكتيب في الهدية، لا إرادي، يقول من الله سبحانه وتعالى، يقول حتى نسيت، أكرمنا هذا سافر، بعد 3 أشهر يبعث رسالة موجهة لي باللغة الإنجليزية، ترجم الرسالة آخرها مكتوب ضيف الله، أشكرك على هذه الهدية القيمة التي لا ثمن لها في الحياة الدنيا، والتي أنقذتني من الشرك إلى الإسلام، كيف بتفكيرك العبقري وضعت هذه الهدية القيمة داخل هذه الآلية، كيف اهتديت إلى هذا المعنى العظيم، كيف انتبهت في اللحظات، تكلم عن إيش، وإذا به يتكلم عن هذا الكتيب الذي وضعته لا إراديا وأسلم بسببه وسمى نفسه ضيف الله، يقول ما كنت أصلي أصبحت أصلي، ما كنت أعرف المسجد هداني الله سبحانه وتعالى، شوف أيها الأخوة لو نبتسم وندعو إلى الله ونقول يا فلان عليك بصلاة الجماعة، يا فلان تبي الله، يا فلان فيك التدخين، يا فلان بارد إلى الخير، بادر إلى حلق العلماء وإلى مجالس العلماء، لدخل الناس في دين الله أفواجا، سمحكم أضل على البطالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى نجعلني وإياكم في ذلك الجزء غير أضلين وحليم الدين.
الله تعالى بالله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد تشكر لح على كلمة القيمة وحث على دعوة إلى الله عز وجل، وأنا أؤيده على ما قال، ولا شك أن دعوة إلى الله هي وظيفة الرسل وظيفة أوتاعها، الله تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، فالدعوة إلى الله في وظيفة الرسل وأتباعها، والدعوة إلى الله مجالاتها شتى متعددة، كما ذكر الأخ كتيب، كما ذكر الأخ وفقه الله، كما ذكر الشيخ كتيب تضعه في مكان أو تهديه، ومطية تهديها أو شريك تهديه، كل هذا من الدعوة إلى الله، من الدعوة إلى الله أنك تنصح وصار بجوارك شاب تنصح تقول أيها الشاب لماذا تتأخر عن الصلاة؟ لماذا لا تصلي الفجر؟ تنصح بالليل والنصف، رأيته يدخن تنهى عن الدخان، رأيته يتعاطى المخدرات تنهى وتنصحه، جميلة، رأيته مثلا يسمي ثيابه تنصحه، حتى بالجوال، حتى الجوال يقول لك لا تستجوب، الجوالات فيها تستطيع تنصحه عن طريق الجوال، تكتب له رسالة تدعوه إلى الله، تكتب رسالة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، تكتب رسالة تنصحه، تبين له وجوب الصلاة، تبين له تحذره من الشرك، تحذره من البدع الذي عليه، تحذره من حلق اللحية، تحذره من شرب الدخان، من تعاطي المخدرات عن طريق الجوال. يقول الشيخ محمد الصاعر المولد يقول كم من أناس ما عرفوا مثلا صيام يوم عاشوراء إلا عن طريق الجوال، ما عرفوا صيام 3 أيام شهر إلا عن طريق الجوال، ما عرفوا صيام 2 أيام إلا عن طريق الجوال. ممكن تدعو له عن طريق الجوال إذا كان الآن في الساق الآن ينشرون الصور الخليعة عن طريق الجوال الآن وعن طريق الشاشة. فالدعاة إلى الله ينشرون ما عندهم من دين الله، يدعون إلى الله على طريق الجوال، تكتب رسالة تنصحه تحذره تخوفه بالله تبشره بخبر الكار تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر تحض على حضور حلق الذكر أو الدروس العلمية تخبره بأنها محاضرة في المسجد الفلاني أو درس في المكان الفلاني تأمره ببره الوالدين تأمره بصلة الرحم على طريق الجوال ما في مانع يعني طرق متعدده الان وسائل دعوه متعدده الله عن طريق الكتابه عن طريق النشر عن طريق النصيحه عن طريق المقابله عن طريق المحاتفه عن طريق الرساله عن طريق المقابله بجوارك يصلي يحصل عليه خطا في صلاته لا يحصل صلاته مثلا او يسابق الامام او يغلط في صلاته او تسمع منه ذكر خطا او قراءه غير سليمه تبين له هذا من الدعوة إلى الله هذا من النصح هذا من النصح المؤمن ناصح في جميع أحواله والمؤمنون إلا بالمؤمنون إخوة، والمؤمنون صحة. جرير بن عبد الله البجلي لا يعرف الله تعالى إقامة فيقول بات رسول الله إقامة الصلاة ويتني الزكاة والنصح لكل مسلم. فالمسلم تجده داعي إلى الله ينصح إخوانه المسلمين في كل مجال من المجالات، تنتهي الفرصة إذا سمع جماعة يرتبر الناس يحذرهم وينهاهم يبين يقول إخوان هذا ما يجوز، الكلام في أعراض الناس لا يجوز حتى ولو كان الكلام فيهم ليس لك وتتكلموا فيهم. إذا كان تنتقد عليه أعرف تقابله، يكون تنتقد من شخص لا تكلم في غيبته، قابله الآن قل يقول أنت فعلت كذا أو أنت قلت كذا ما وجه ذلك، يبين لك وجه ذلك إن كان له وجه بين له وجه، وإن كان مخطئ يثوب إلى الله استغفر الله أغلب ما تتكلم في غيبته هذا لا يجوز ولو كان فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك المكر، قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما أقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقد بشرنا الأخ وفقه الله بإسلام كثير من الناس، والرسول عليه الصلاة بشرنا قوله أخبرنا بأن هذا الدين باقي إلى قيام الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا بشارة لأن الحق لا يضيع، لأن الإسلام لا ينتهي بل باقي، وهذه الطائفة المنصورة كل من استقام على دين الله هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق وهم الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء وهم بعدهم. قال النووي رحمه الله إن هذا الطائف مصر قد تكون منهم العالم ومنهم الكاتب ومنهم المزارع ومنهم التاجر، قد يكون تاجر ومن الطائفة المنصورة تاجر أو مزارع، قد يكون موظف، قد يكون طالب علم، قد يكون مهندس، قد يكون جزار، وهم من الطائفة المنصورة مستقيم على طاعة الله وأدى فرائض الله وحد الله وأخلص له العبادة يكون داعي إلى الله في أي مجال من مجاله في أي مكان، حتى لو كان الناس يستطيع أن يدعو إلى الله هو كالناس يدعو صاحبه سبيله كالناس الذي جاءت الصلاة يقول صل، بعض الناس يصلي بعضهم لا يصلي يدعوه الى الله يأمر بالمعروف يجد كالناس سبيله يدخن ينهاه، هذا من الدعوة الى الله عز وجل. ليس من شرط الدعوة الى الله مستقف امام الناس في منبر او في خطاب، لا، الدعوة الى الله مجالها والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واسع في الشارع في المكتب في المتجر في المسجد في اي مكان تدعو الى الله على وسيله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذه وظيفة الرسل وظيفة الداعية وصفة المؤمنين. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمه الله. سيرحمه الله بهذا الصفة إسحاق الرحمة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذه الصفات حصلت له الرحمة. ثم ذكر ثم بين سبحانه الجزاء فقد وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم. قد جاء في الحديث ما معناه أن الله سبحانه وتعالى سيدخل هذا الدين كل بيت، لا يكف بيت مدن إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. هذه بشارة أن هذا الدين لا ينتهي، ولكن هذا الطائفة المنصورة قد تقل وقد تضعف وقد تكون في مكان وقد تكون متفرقة. الحمد لله على هذا أن دين الإسلام باقي وأن الحق لا ينتهي وأن دين الله باقي إلى حتى تأتي الريح الطيبة التي تقضي روح المؤمنين والمؤمنات في آخر الزمان. فلا قائل سفر فعليه تقوم الساعة، يعني هذا العالم لا يخرب ولا ينتهي إلا إذا حل من التوحيد والإيمان. بقى هذا العالم في التوحيد والإيمان، إذا انتهى التوحيد والإيمان خرب هذا العالم وقامت القيامة، انشقت السماء وانكدرت النجوم وسجرت الجبال إذا خلى من هذا الدين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال فرض الله الله. وقال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة والذين يتخذون قبور المساجد، فالذي تقوم عليه الصلاة والسلام كفرة لا تقبل أرواح المؤمن والمؤمن. أما إذا كان على وجه الأرض مؤمن فلا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة إلا على الكفرة بعد قبل أرواح المؤمن والمؤمنات. إذا هذا الدين باقي والطائفة المنصورة باقي، ولكن هل نحن من أنصار دين الله أو لا؟ المهم نحن الآن دين الله منصور، لكن المهم أنت هل تكون من أنصار الله أو لست من أنصار الله؟ يعني جاهز نفسك حتى تكون من أنصار دين الله، حتى تكون من الدعاة إلى الله، حتى تكون من المؤمنين، حتى تكون من المصدقين، حتى تكون من الدعاة. أما دين الله ومنصوره باقي سواء استقمت أو انحرفت، فدين الله باقي، لكن الشأن فيك أنت هل أنت من الدعاة؟ هل أنت من الموحدين؟ هل أنت من المخلصين؟ هل أنت من أنصار دين الله؟ أو أنت من الدعاة إلى الفساد؟ الشأن فيك أنت أيها الإنسان، جاهد نفسك واستقبل على دين الله ووحد الله واخلص له العبادة وكن من دعاة الله حتى تكون من أنصار الله ومن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تكون من الطائف المنصورة. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى ورزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والثبت عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حيل على ابنه ما اشترى السيارة ولا ملك السيارة، السيارة في المعرض لصاحبها، أعطاك شيك بخمسين وكتب عليه 70. هذا ما يصلح، هذه ما هي مسألة التورع. التورع لابد يشتري ملك السيارة ويجعله قراش خاص، ثم تشتري السيارة من 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 البنك قراش خاص تطلعها وتبيعها على السوق، هذا مسألة التورع. أما يعطيك شيك على المعرض ويقول هذه تورط هذه تورط، يعني ما مالك السلعة ولا اشتريت حتى يبيعها، واضح هذا؟ نعم.
نفع الله بكم. هذان سؤالان متقاربان، يقول الأول: ما حكم تأخير صلاة الفجر حتى طلوع الشمس من غير عمد بكثرة؟ والآخر يقول: ما وما هي الأسباب المعينة على حضور صلاة الفجر؟
أما تأخير صلاة الفجر على وقتها ولا يصليها إلا بعد الشمس باستمرار كما يفعل بعض الناس، بعضهم يركب الساعة على العرق ويستخدم مرة واحدة لصلاته بفطوره وصلاته ويتم بعمله باستمرار لدنه ذلك، ولا يريد أن يصلي مع الناس حتى لو نبه من تمام أعوذ بالله. هذا على خطر عظيم، هذا خطر عظيم وتكوين جريمة عظيمة، حتى أفتى جمع من العلم بأنه يكون مرتدا ولا تفيد الصلاة إلا في الصلاة ولا صلاة، يعني متعمد ولم تفت فوات الحرب. أفتى بذلك جماعة من العلم، وأفتى بذلك سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يرى أن النبي لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس باستمرار مرتد كامل، لأنه لم يؤدي الصلاة. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضة في الأوقات، وهذا لم يصليها في الوقت وليس له عذر متعمد. لكن لو فات فوات الحرص هذا الشخص جعل ساعة تنبهه، ولكنه لم يعلم لم يقوم ما استطاع أن يقوم أو ما نبه، فهذا معذور لأنه لم يتعمد فوات الحرص. أما كونه يتعمد تأخير الصلاة باستمرار لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس، هذا معناه تعمد تأخير الصلاة في وقتها، هذا لم يؤدي الصلاة في وقتها وليس له عذر في هذا. فالأمر خطير، الواجب على من يتوب إلى الله عز وجل. والوسائل المعينة على أداء صلاة الفجر أمور، الأمر الأول من أهم بها أولا الإحساس والشعور، يكون عندك إحساس وشعور وهمة بأن تصلي الفجر الجماعة، ورغبة يكون عندك رغبة وهمة ونية تريد أن تصلي الفجر مع الجماعة، عندك عازم ونية. فأنا أعلم أن الصلاة فرض فريضة الله ولا أخرى، أنا سأصلي بحول الله سأصلي الفجر، فلا بد. فهذا أهم شيء النية، النية والرغبة والهمة والعزم على صلاة الفجر مع الصلاة، صلي الفجر في وقتها، هذه أهم الأمور. فإذا عزم الإنسان ونوى ففي الغالب أنه يقوم حتى ولو لم ينم إلا ساعة واحدة. إحساس شعور نية وهمة ورغبة واعتقاد أنه واجب وخوف من الله ورغبة منه، هذا أهم. الأمر الثاني النوم مبكر، لا بد أن تنوم مبكر، تنوم مبكر حتى تستطيع أن تقوم، تعطي جسمك وحظه من الراحة حتى تستطيع أن تصلي فجر. لكن شخص ما ينام إلا إذا بقى في ساعة أو ساعتين يريد أنه ما يستطيع، خلاص ميت ما يستطيع يتحرك حتى لو ما يستطيع، كيف تريد أن تصلي وأنت ما أتنام إلا متأخر؟ بعض الناس يقول أنا عجز، أنا عجز تريد أن أصلي، عجز فأنا أصلي، وثم تنام قال والله أنام الساعة واحدة ونص، كيف؟ ليش تنام واحدة ونص تريد أن تقوم؟ نم يا أخي نم الساعة 10 الساعة 9 شو يمنعك؟ ليش تجلس الساعة واحدة ونص؟ أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أو إلى فراشه لا تنام مبكر حتى تستطيع أن تقوم. ثالثا تجعل أسباب توقظك، ساعة تجعلها عند رأسك أو جوال، أو تعهد إلى من عندك من الأبوين أو من الأهل أو من الأصحاب والإخوان أو من الجيران يوقظونك. وهذه الأسباب إذا اجتمعت فإنك تستجد همة عالية وخوف من الله ورغبة والنوم مبكر، وجعل أسباب تتخذ. أما ما يفعله بعض الناس، بعض الناس في السهر لا ينام إلا ساعة متأخرة من الليل ثم يريد أن يقوم، ما يستطيع أن يقوم، ما تستطيع تقوم، لا بد أن تنام مبكر حتى تطيب جسمك حظه من الراحة حتى تستطيع أن تستجد. نعم
نفع الله بكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لشخص يتكلم على رجال الهيئة ويسخر ويستهزئ بهم، وما هي حقوق رجال الهيئة عليها؟
هذا الذي يسخر منهم ويستهزئ على خطأ عظيم، لا شك أنه على خطأ عظيم إن كان يستهزئ بهم ويسخر من دينهم، لأنه مقول بأمر الله، لأنه يكره القيام بأمر الله، يكره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكره أن يمر النفس بالصلاة، يكره أن يستقيم النفس على طاعة الله، هو مرتد عن دينه، أعوذ بالله، هذا مرتد. لكن هذا يعني كراهة لدين الله، ما كره الهيئات إلا من أجل أنهم يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل أنهم يلزمون الناس بالصلاة، وهو يكره الصلاة إذا يلزمون بالصلاة، من أجل أنهم يلزمون الناس يلزمون بسبب الحجاب، وهو يود أن تكون المرأة عارية كاشفة حتى يتمتع بها، يكره الحجاب. هذا مرتد والعياذ بالله، لأنه كره ديها، قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، يكرههم لدينهم لأمرهم بالمعروف عن المنكر، لأنهم يلزمون لأمر الله، لأنهم ينهون عن المنكرات، لأنهم يأمرون بالواجبات ويكرههم لأجل ذلك، ولا يريد التزام الناس بالواجبات ولا ترك المحرمات، هذا مرتد عن دين. أما إذا كرههم لذواته ولأشخاصهم هذا شيء آخر، لكن ما أظن رجال الهيئة ينبغي تشجيعهم وإعانتهم والدعاء لهم، لأنهم يقوم بواجب عظيم، يمتثلون قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقوم بهذا الواجب العظيم، بهم يرد الله العذاب على الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أو شفاني عمهم ورضيع قبل العلم. وقال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بئس ما كانوا يفعلون. وقد عذب الله أصحاب السبت من بني إسرائيل الذين فعلوا المعصية، نهاهم الله، حرم الله عليهم صيام الحوت في يوم السبت بسبب فسقهم، ولهذا قال: كذلك لهم ما كانوا يفسقون. فاحتالوا وتحيلوا على شرع الله ودينه، على امر الله. ومن ابتلاء الله لهم ابتلاهم الله، نهاهم الله عن صيام الحوت يوم السبت، فابتلاهم الله بان الحوت لا تاتي الا يوم السبت، وبقيه الايام لا تاتي، وفي يوم السبت تاتي امامهم.
الله أكبر،
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 أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة
أصحاب الصبر الذين ابتلاهم الله عز وجل بسبب فسقهم حرم عليهم اصطياد الحوت في يوم السبت فابتلاهم الله بأن الحوت لا تأتي إلى يوم السبت في يوم السبت تأتي أمامهم تنتشر أمامهم وفي غير يوم السبت فاحتالوا حرم الله على الاصطياد يوم السبت فاحتالوا فنصبوا الشراك يوم الجمعة فإذا جاءت الحيتان يوم السبت مسكتها الشراك فصادها يوم السبت فإذا صلوا لأحد أخذوها وقالوا ما أصدر يوم السبت ينصبون الشراك يوم الجمعة فتصيب يوم السبت ويأخذون يوم الأحد فتتحيلوا على أمر الله فنهاهم فأصار الناس طائفتان طائفة نهتهم وأنكرت عليهم قال هذا حرام عليكم هذه حيلة على أمر الله لا يجوز لكم هذا وطائفة ثانية سكتت ولم تنهاهم وقالوا أن لا يفيدهم الأمر والنهي جعلوا بينهم وبينهم حجاب وقالوا لا يمكن أن نخالطكم لما لم يقبل منهم فقالتهم الطائفة الثانية لماذا تأمرونهم هؤلاء قوم هلكة لا يفيد فيهم قالوا نأمرهم وننهاهم لأجل لأمرين لفائدتين الفائدة الأولى معذرة إلى الله فنأخذ بعذرة أمام الله الدين ما وجب الله عليه والأمر الثاني لعله يتقون لا نيأس فجعهم العذاب أهلكهم الله الذين صادوا الحوت مسخهم الله قردة وخلدين والطائفة التي تنهاهم سلمت ونجاها الله والطائفة التي سكتت سكت الله عنها اسمع قول الله تعالى في هذه الطائفة واسألهم في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيثانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسبتون يوم السبت تأتيهم شرعا وغير يوم السبت لا تأتيهم بسبب فسقهم وإذ قالت أمة منهم هذه الأمة الطائفة المنكرة وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا يقول الطائفة الساكتة للطائفة المنكرة ليش لما تأمرونهم حاولا قوم هلكة ما يفيد فيهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قال الله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء نجى الله الطائفة الأكبر وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عثوا عن ما هو العذاب قال الله فلما عثوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين نسأل الله السلامة والعافية فالآن هم نعرف أنه المنكر هم صمام الأمان بإذن الله هم الذين يدفع الله بهم البلاء عن الأمة ينبغي تشجيعهم وإعانتهم والدعاء لهم يعني إذا كنا لا نساعدهم ولا نعينهم أقل شيء نؤيدهم ندعو لهم نعتذر عنهم فيما وقعوا فيه من الهقوات ليسوا معصومين وإذا حصل منهم غلط أو خطأ فغيرهم يحصل منهم مئات الخطأ مسمم الآن لله، فلا يبغضهم إلا ما في قلبه مرض، ولا يسبهم إلا ما في قلبه مرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبون الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. أنصار الله وأنصار دينه في كل زمان وفي كل مكان، من أبغضهم فهو منافق، ومن حبه هو مؤمن. فلا يبغض الهيئات ورجال الهيئة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاة إلى الله والعلماء وأهل الخير إلا ما في قلبه مرض ونفاق. نسأل الله السلامة والعافية. الواجب تشجيعهم والثناء عليهم والدعاء لهم ومساعدتهم وإعانتهم ونشر محاسنهم ومساعدتهم والتغاضي عن هفواتهم وزلاتهم، هذا هو الذي يبغض. أما أن يخذل الإنسان ويتكلم فيه أو يرخم أخطاءهم، هذا لا يقضي المؤمن، لأن هذا لا يخطر إلا من في قلبه مرض. نسأل الله السلامة والعافية.
نعم. يقول السائل: يحبكم في الله. يقول: أخذ مني
الحمد لله. نسأل الله يحبنا في الله ويجمعنا وإياكم ذلك رابط.
يقول: أخذ مني أخي جوالي من غير علمي وباعه وقبض ثمنه، فأخذت منه 150 ريالا من غير علمه، فهل فعل هذا صحيح؟
ليس فعل هذا صحيح، بل عليك أن أولا تطالبه بقيمة الجوال، وليس لك أن تأخذ من غير علمه. لكن إذا كنت لا تستطيع، يعني تأخذ لا تستطيع أن تأخذ مالك ولا يعطيك مالك، ثم حصلت على مقدار مالك، مقدار قيمة الجوال، فهل تأخذ ولا تأخذ من غير علمه؟ هل يسمى عند أهل العلم مسألة الضفة؟ مسألة الضفة، وهي أن يظفر الإنسان بمقدار ماله عند شخص لا يعطيه حقه، هل يأخذ ولا يأخذ؟ ونص في هذا ما ثبت في الصحيحين عليه هند بنت عتبة بن ربيعة، زوجة أبي سفيان قائد الجيوش، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وهو رجل مسكين لا يعطيني ما يكفيني وبرية، فهل لي أن أخذ من ماله من غير علمه؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هي أخذت مقدار النفقة لها ولأولاده من غير علمه، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا مثلها؟ من العلماء من قال: يجوز الإنسان إذا ظفر بحقه عند شخص لا يعطيه حقه يأخذ مقدار حقه ولو لم يعلم. ومن العلماء وقال لا يؤخذ، ومن العلماء فصل وقال: إذا كان سبب الحق ظاهرا يأخذ، وإذا كان غير ظاهر فلا يأخذ. يعني هند سبب الحق ظاهر من زوجة ولأولادها، لكن شخص يأخذه وما يدرى لا أحد يعلم بحقه، قد يتهم وقد إذا طلع عليه وقد يستر وقد تقطع يده يعتبر سارق، فلا يعرض الإنسان نفسه لما لا تحرق تحمد العقبة. فهذا الشخص الذي أخذ جواله وباعه عليك أن تطالبه الآن، هل يمتنعه دفع المال دفع حق؟ لماذا أخذه وباعه بدون علمك؟ هذا عدوان ابتداء. الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدفع إليه قيمة الجوال. أما تأخذ 50 ما تدري هل هي قيمة الجوال؟ إن كانت قيمة الجوال وهو امتنع لا يعطيك حقك، وهذا لا بأس به عند بعض أهل العلم، لأنه يعني ظفرت بحقك. أما إذا كان 150 أكثر من قيمة الجوال فهذا لا يجوز لك، حرام عليك أن تأخذه. وإذا كان يعطيك حقك طالب حقه ولا تأخذ شيء من غير علم، عليك أن تطالبه بحقك ويعطيك حقك من دون أن تأخذ شيء من غير علم. نعم.
يقول السائل: انتشر في هذه الأيام مع الشباب كثرة الأناشيد والتعلق فيها، وخصوصا ما كان فيها الدف، فهل الدف جائز للرجال؟
أو أول هذه الأناشيد التي كثرت لا شك أن فيها إضاعة الأوقات وإضاعة لأوقات الشباب، لا سيما وأن هذه الأناشيد تلحن كتلحين الغناء، فأنت لا تفرق بين الغناء وبين هذه الأناشيد إذا سمعتها، فهذه من المصائب. كون هذه الأناشيد تلحن تلحين الغناء، يقال لهؤلاء الشباب الشباب الطيبين يضيعون أوقاتهم بالغناء، هذا الغناء نوع آخر. فتجد الآن الأناشيد كثير ما نسمع الآن تجدها يلحنها تلحين الغناء ويتعوه تعوهات كتعوهات المغني، حتى انك اذا اقبلت على تسجيلات ما تدري هل هي غناء ولا على شيء، لا فرق. فتجد يلحنها تلحين الغناء، ثم ايضا ففيها طرب الان، ثم ايضا الاناشيد حتى لو لم يكن فيها تلحين الغناء ليس فيها فائده الا اضاعه الوقت والطرب، لان الانسان الذي يسمع الاناشيد ما يتفرق للمعنى ولا ينتبه للمعنى. ليش تشد الاناشيد؟ لماذا تسلي نفسك وتضيع الوقت ولا لتطرب بها ولا لتستفيد منها؟ ان قلت انا استفيد فقل ما تستفيد، لان الذي يسمع الاناشيد الجماعيه لا ينتبه الا متى يرفع الصوت ومتى ينزل الصوت، هو أفرض. لكن لو كانت قصدك الفائدة واحد ينشف، لكن قصيدة مفيدة واحد ينشف صوت عادي والباقي يستمعون، مثل قراءة القرآن واحد يقرأ القرآن والباقي يستمعون، لأن صار جماعة يقرأون جماعي واحد يقرأهم، ما هو مشروع هذا إلا لتعليم الصبيان يحفظون القرآن، ولا هو مشروع أن جماعة يقرأون القرآن أو جماعة يقرأون الحديث بصوت واحد يرفعونه أو جماعة يقرأون القصيدة. إذا كانت القصيدة مفيدة والصادق تريد الفهم تريد المعنى واحد نشدها يقرأها بصوت عالي لا في تأوهات ولا تلحين كتلحين الغناء، أما جماعة يشدونها هذا لا، فلا أرى أنها غير مشروعة وأن هذه طريقة الصوفية حتى ولو كانت بصوت عالي، لأنه ما في فائدة، ما تستفيد من المعنى من الصوت الجماعي، المعنى ما تستفيد إلا إذا كان واحد، فكيف إذا كان في تأوهات؟ الآن نشوف الأشرطة قد تسجل الآن، لما تسجل محاضرة أو ندوة صاحب التسجيلات يجيبون أناشيد أناشيد جماعية، وبعضها حتى يذهب نص الشريط وكلها أناشيد، يجيب كلمات من أول محاضرة وكلمات من وسطها وأناشيد، وهذا ينشد ويرفع الصوت وهذا ينزل الصوت وهذا يتعوه حتى ينتهي الشريط كلها بعدين يبدأ الشريط. هذا غلط، هذا غلط كبير. الأناشيد ينبغي أن تمحى من الأساس، جميع الأناشيد ينبغي تلغى إذا كان قصيدة مفيدة واحدة، اقرأها ونستمعها ونستمع منها صوت عالي، أما الأناشيد إضاعة أوقات وطرب، والشيطان عجل عن الشباب من جهة كونهم يذهبون كذا ويذهبون للحمور ويذهبون للمغنين، أتاهم من هذا الطريق، فتح لهم طريق الأناشيد هي نفسها هي نفس الغناء. نسأل الله السلامة والعافية. فنصيحة للشباب الابتعاد عن هذه الأناشيد إطلاقا، الأناشيد الجماعية إطلاقا، تلغى الأناشيد الجماعية، ما في إلا إذا كانت قصيدة مفيدة يقرأ واحد، واحد يقرأ بصوت عالي، لا تسفي تلحين ولا تأوهات. نعم. الدف هذا مش إنه يشرع في الأعراس للنساء خاصة، ولهذا يقول العلماء يسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء، أما الرجال ما يشرع لهم الدف، هم يشرع للرجال. الدف هذا من خصائص النساء في الأعراس خاصة. إذا كان أناشيد ومعها دف كبر الطلب، رجال دف وأناشيد وتأوهات وتلحين، مش بقي الآن؟ فبقي الشيطان أبيض يقص نسأل الله السلامة والعافية.
يقول سائل شيخنا الفاضل، كثر استخدام كلمة الإرهاب استخداما يقصد به الذم،
إيش الإرهاب؟ كثر إيش؟
استخدام كلمة الإرهاب بما يقصد بالذم.
نعم.
فما رأيته نفسه بذلك خاصة، وأن هذا اللفظ أتى في كتاب الله عز وجل، واللفظ إذا أتى في الدين ثم ذكر بإطلاقه أتى المعنى الشرعي له.
نعم. كلمة الإرهاب، نعم الإرهاب الآن صار مصطلح على يستخدمه الكفرة والمسلمون، وصار الكفرة يستخدمون فيما يوافق أهواءه، إذا أرادوا أن يقعدوا في المسلم في شيء من دينهم قالوا هذا إرهاب، حتى ولو كان شعيرة من شعائر الإسلام، اللي يفعل هذه الشعيرة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا إرهاب، يدعو إلى الله هذا إرهاب، حتى قالوا قد استحيل القرآن إرهاب، وقالوا إنها تخرج الإرهاب، حتى قال بعض الكفرة إن القرآن يفرخ الإرهاب، نعوذ بالله، هذا كفر وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. الله تعالى يقول ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوه، مطلوب إرهاب الكفرة ما جاء به الشر، لكن بعضهم يستعملون في الإرهاب بمعنى الخروج عن طاعة الله عز وجل، والخروج على ولاة الأمور، والخروج على ولي الأمر، وشق عصا الطاعة، يسمونه إرهاب، لكن المصطلح الآن ما حدث، صار دخل هذا المصطلح دخل الكفرة ودخل الفسار في هذا وصار محدد كل من يستعمله فيما يريد وصار سلاح ذو حدين والذي ينبغي أن يحدد ويفصل ولا يدخل في هذا العقاب شيء مما يعني في الإرهاب يعني الإرهاب محذرا شيء من دين الله من في قلبه مرض من العلمانيين وغيرهم دخلوا في هذا الباب وجعلوا يطعنون في مدارس تحفيظ القرآن ويطعنون في الهيئات يقول إرهاب ويطلبون بإلغاء الهيئات ويطلبون بإلغاء مدارس تحفيظ القرآن ويقول هذه إرهاب ولكن المرض في قلوبهم صار هذا مدخل لهم والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية فينبغي المسلم أن لا يتجاوز حدود الله وأن يعلم معنى هذه الكلمة وأنه أن الخروج على ولاة الأمور وتكفير المسلمين والتفسيرات هذا لا شك أن هذا من المعاصي ومن الكبائر العظيمة ومن الآثام ومن الجرائم فالتفسيرات إجرام تفسير هذا لا شك أنه من الإجرام ومن الإفساد في الأرض يهلك الحرث والنسل كيف يليق بمسلم أن يفجر في بلاد المسلمين يقصف الأرواح يهلك الحرث والنسل يفجر يقتل بين المسلمين وبلاد المسلمين وبين المصلين وبين الموحدين يفجر في بلاد التوحيد أين الإيمان أين الإسلام أين العقل أين الدين ليريد يجاهد في سبيل الله يذهب إلى الكفار يقاتلهم في الجهاد يقاتل الكفار في الجهاد يجاهد في سبيل الله أما أن يأتي بين المسلمين ويفجر فلا شك أن هذا إجرام ولا شك أن هذا من كبائر الذنوب العظيمة ومن الإفساد في الأرض كذلك تكفير المسلمين حكم على المسلمين بأنهم كفار وأعظم من تكفير العلماء وتكفير الدعاة هذا لا شك أن هذا من الكبائر العظيمة والتكفير والتفسيق والتبديع هذه أمور شرعية ليس لأحد أن يكفر إلا ما كفره الله ورسوله ليس لأحد أن يبدع أو يفسق إلا ما فسقه الله أو بدعه الله ورسوله أمور شرعية تقول لأهل العلم ولأهل البصيرة كذلك الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب وفارق جماعة شبرا فماتوا من فتوة جاهلية قال عارف من رأى من أبي سيرة كروه فليصبر فإنه من فارق جماعة شبرا فماتوا من فتوة جاهلية فإذا هذا إذا سمي الإرهاب نعم هذا لا شك أن هذا إذا سمي لا شك أن هذا محرم تكفير المسلمين وتكفير العلماء تبديعهم تفسيقهم قتل النفوس التفسير هذا من الجرائم العظيمة من الفساد في الأرض لكن يكون يدخل بعض العلمانيين يسبون دين الله ويطعنوا في دين الله ويطعنوا في القرآن وفي الآمرين المعروف عن المنكر وفي حلقة في القرآن هذا أيضا إرهاب من طرف آخر هؤلاء خطرهم لا يقل عن خطر هؤلاء هؤلاء على ضلال وهؤلاء على ضلال الذين يفجرون ويكفرون ويبدعون على ضلال والذين أيضا يسبون دين الله أعظم وأعظم يسبون دين الله هو كافر الذي يطعن في القرآن أو في مدرسة في القرآن أو في الأمر المعروف عن المنكر كذلك في قلبه مرض في قلبه زيه ونفاق هذا عصر وهذا عصر وهذا مجرم وهذا مجرم كل منهم مجرم والواجب على المسلم أن يستقيم على دين الله وأن يحفظ لسانه ويحفظ نفسه وقلبه عن تجاوز الحدود التي حدها الله ورسوله
يسأل هذا أخونا يقول عن بعض الكتب النافعة يطلب بعض العناوين
نعم
عند بعض الكتب النافعة
أعظم الكتب النافعة أعظمها كتاب الله عز وجل هذا أعظم الكتب أعظم كتاب وخير كتاب وأفضل كتاب أعظم كتاب وأفضل كتاب وأنفع كتاب هو كتاب الله العزيز أوصي بحفظه وتلاوته وتدبره والتفكر فيه وتعلم أحكامه والعمل بمحكمه والإيمان المتشابه والاستعاذة بمواعظه والانفجار بزواجره ينبغي على المسلمين أن يقلوا على هذا الكتاب العظيم كتاب الله العظيم يحفظوه عليهم أن يحفظوه وأن يتعلموه وأن يتدبروه وأن يتفقوا فيه ويتعلموا معانيه ويتحاكموا إليه وحفظه ويحكمه في كل شيء من شؤونه حتى يكون عزاء في الدنيا وسعادة في الآخرة. ثم الإقبال على السنة المطهرة صحيحات البخاري ومسلم وصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ثم الكتب الستة، ثم كتب التوحيد، ثم العقائد المسلمون يعتني بها، ولا سيما المبتدي يحفظ الرسائل كرسالة الأصول الثلاثة للإمام مجدد محمد بن الوهاب رحمه الله، بعد فلسة ربه ودينه ونبيه، رسالة عظيمة على صغر حجمها، كشف الشبهات للإمام أيضا عبارة عن سلسلة من الشبهات المشركين وكشفها، كذلك كتاب التوحيد كتاب عظيم، ثم أيضا كذلك كتب العقيدة الواسطية شمس المتنبية التدمرية الحموية الطحاوية، كتب السنة كذا، كتب الحديث يحوى الأربع النووية عمدة الأحكام بلغ المرام، كتب التفسير كذلك يقرأ في كتب التفسير الحافظ الكثير تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، تفسير قرطبي، تفسير البغوي، تفسير ابن جرير الطبري، كذا كتب الفقه يحفظ الإنسان ما تيسر من كتب الفقه، أدب المشي إلى الصلاة، عمدة الفقه، كتاب المستقنع في مذهب الحنابلة، ومن كل مذهب كتب الفقه وهكذا. وأوصي أيضا كذلك بحضور الدروس العلمية وحلقة الدروس والاستفادة منها وتلقى في المساجد، ومن كان بعيدا يتابعها في الشبكة المعلوماتية في الإنترنت، كذلك أيضا يتفقه وتبصر في دين الله عن طريق يدرس الكليات الشرعية في الجامعات، كذلك يقرأ كتب العلم البصيرة ويسمع التسجيلات المسجلة الأشرطة المسجلة لأهل العلم والبصيرة، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، يتصل بهم هاتفيا وشفويا حتى يستفيد. نعم.
وهذا يلخص السؤال الأخير، صلى الشيخ خير الجزاء، يقول ما ذكرون في المساهمة في بنك البلاد وعن حكم شراء الأسماء؟
أما شراء الأسماء فهذا لا يجوز لا في غيره، كل إنسان يشتري اسم، وهذا حتى من قبل البنوك، حتى اللجنة شراء عندهم تقول لا يجوز إنسان يشتري اسم غيره، كل يشتري اسم غيره يأخذ بطاقة يشتري اسم غيره سواء أعطاه دراهم أو لم يعطه، فهو الناس يقول يأخذ الاسم غيره يقول على النص أعطيه كذا وكذا، هذا ربا، هذا ربا وكل مال بالبعض، وإذا لم تعطه أيضا هذا تزوير وتلبيس، هذا حرام كونك تشتري اسم غيرك أو يعطيك، سواء أعطاك إياه مجانا أو بشراء، هذا محرم، إن كان بشراء فهو من المال الباطل، وإن كان بغير شراء فهو من التدليس والتلبيس. أما المساهمة فهناك عندهم رجعة شرعية، هناك عندهم رجعة شرعية، وكذلك الإفتاء عندهم إفتاء. أما أنا فالذي أرى أن الأحوط المسلم لا يساهم، لأنه قد يكون في شبهة، يعني شركة سابقة أمريكية التي الوسيط والتي يكون عندها المساهمات، لكن عندهم رجعة شرعية يفتون يقول تتمشى مع الشرع، لكن اللي أراه الإنسان اللي أفضله أن لا يساهم. نعم. وفق الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا وصلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا تنظر واستقيم تراصم.
الله أكبر.
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وبحمدك.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الله
سمع الله لمن حمده
الله الله الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا
انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. لقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
سمع الله لمن حمده.
الله الله الله
السلام عليكم.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله سمع الله لمن حمده.
الله الله الله
الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده.
الله 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 اللهم قنا على
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ليست كلمة أيها الإخوة وإنما هو خبر سار أردت أن أسعد به نفسي وإخواني ممن يشبون الأخبار السعيدة لهذا الدين. الخبر خرج بالأمس في كبرى الصحف في بلادنا. يقول هذا الخبر 30,000 امرأة سويسرية دخلنا في دين الله عز وجل وطلقنا النصرانية. ودخلت أيها الإخوة هنا في الإنترنت ووقفت على الخبر في أكبر الصحف السويسرية والصحف الأمريكية نقلت هذا الخبر ومحطات التلفزة إلى آخره. وأمريكا قالوا الإسلام يغزو أوروبا وفعلا الإسلام يغزو أوروبا. وقبل فترة أيها الإخوة في هولندا أعلنوا عن إسلام 5,000 امرأة في سنة واحدة. جن جنونهم كيف الآن قاعدين نحارب الإسلام ونشوه الإسلام وبيوتنا تسلم. أرسلوا المحللين الاجتماعيين والباحثين والمؤسسات لماذا أسلمتوا؟ هل هناك مشكلة؟ هل ارتكبت جرما؟ هل تعاني من ضائقة اقتصادية؟ الإسلام فيه وحجاب وكبت الإسلام فيه الصلاة يؤدونها عند النوم في مشقة يقصدون صلاة الفجر. فقلنا أسلمنا لله عز وجل ووحدنا الله ونصلي بطواعيتنا وهذا الحجاب لا قيد فيه وفيه حرية وفيه أنس وفيه راحة واطمئنان بالله عز وجل. يقول أحد الصحفيين الفرنسيين إني أخشى أن أصبح يوما وقد اتجهت فرنسا كلها إلى مكة من كثرة الإسلام عندهم. ومراصد تحليل الأديان تقول إن الإسلام ينتشر في العالم بنسبة 300%. إذا كان الناس يدخلون في الأديان دخول الطبيعي فهم يدخلون 3 أضعاف في دين الله عز وجل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. شوف يا أخي في الله كيف هذا الدين وكيف الإقبال عليه. هذا قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أيها الإخوة طيب ما الفائدة من هذا الخبر والخبرين؟ الفائدة الأولى أن نفرح، الفائدة الثانية أن ندعو إلى الله
إذا الناس يقبلون على هذا الإنسان لماذا لا ندعو إلى الله؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله عز وجل. هذا شعارنا، هو بالجوالات وأنواع الجوالات والأسهم الفضائيات، لا لا، عندنا رسالة. قولوا أبو هريرة كنتم خير الناس للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أختم بقصتين. أخي في الله، لترى لو أننا ندعو كيف يكونون الناس؟ تسير طالبة في الجامعة فتعثر في حصاة تسقط، وإذا بالحصاة شريط، تستمع لهذا الشريط فيمن الله عليها بالهداية وتحفظ القرآن تتزوج وتصبح من الداعية. شريط أثرت فيه، تقول لو الناس يوزعون هذا الخير كيف، وأنا أثرت فقط. ضيف الله، لهجتنا ضيف الله، هذا عامل في مستشفى من المستشفيات الكبرى، أراد هذا الخواجة 15 سنة ما دعي إلى الله مرة واحدة، أراد يسافر، يقول فشرينا له هدية من الفخار أفضل الهدايا، أمة محمد اللي أخرجها الله للدعوة تشتري الخرابيط، يقول نكرم هذا الخواجة. بكرة الإكرام، يقول ذهبت البقالة لشراء بعض الحاجيات، يمكن نشأ عشان يشخص، وإذا بكتيب على درج البائع، أخذت الكتيب مسحت الهدية، يقول لا إراديا حطيت الكتيب في الهدية، لا إرادي، يقول من الله سبحانه وتعالى، وحتى نسيت. أكرمنا هذا سافر، بعد 3 أشهر يبعث رسالة موجهة لي باللغة الإنجليزية، ترجم الرسالة آخرها مكتوب ضيف الله، أشكرك على هذه الهدية القيمة التي لا ثمن لها في الحياة الدنيا والتي أنقذتني من الشرك إلى الإسلام، كيف بتفكيرك العبقري وضعت هذه الهدية القيمة داخل هذه الآلية، كيف اهتديت إلى هذا المعنى العظيم، كيف انتبهت في اللحظات، تتكلم عن إيش؟ وإذا به يتكلم عن هذا الكتيب الذي وضعته لا إراديا وأسلم بسببه وسمى نفسه ضيف الله، يقول ما كنت أصلي أصبحت أصلي، ما كنت أعرف المسجد هداني الله سبحانه وتعالى. شوف أيها الأخوة، لو نبتسم وندعو إلى الله ونقول يا فلان عليك بصراط الجماعة، يا فلان تبير الله، يا فلان كيف التدخين، يا فلان بارد إلى الخير، بادر إلى حلق العلماء وإلى مجالس العلماء، لدخل الناس في دين الله أفواجا. أسمحكم مضرعا بطالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أجعلني وإياكم في ذات الحزن غير ضالين وعلى الله وعلى الله وعلى
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد تشكر الله على كلمة القيمة وحث على دعوة الله عز وجل، وأنا أؤيده على ما قال، ولا شك أن دعوة إلى الله هي وظيفة الرسل وظيفة أتباعه. الله تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله في وظيفة الرسل وأتباعه، والدعوة إلى الله مجالاتها شتى متعددة، كما ذكر الأخ كتير، كما ذكر الله وفقه الله، كما ذكر الشيخ كتير تضعه في مكان أو تهديه، ومطية تهديها أو شريف تهديه، كل هذا من الدعوة إلى الله. من الدعوة إلى الله أنك تنصح، وصار بجوارك شاب تنصح، تقول أيها الشاب لماذا تتأخر عن الصلاة، لماذا لا تصلي الفجر، تنصح بالليل والرسل، رأيته يدخن تنهى عن الدخان، رأيته يتعاطى المخدرات تنهى وتنصحه، جميلة، رأيته مثلا يسوي ثيابه تنصحه، حتى بالجوال، حتى الجوال يقول لك لا استلزم، الجوالات فيها تستطيع تنظر عن طريق الجوال، تكتب له رسالة تدعوه إلى الله، تكتب رسالة تأمره بالمعروف على المنكر، تكتب رسالة تنصحه، تبين له وجوب الصلاة، تبين له تحذره من الشرك، تحذره من البدعة التي عليها، تحذره من حلق اللحية، تحذره من شرب الدخان، من تعاطي المخدرات عن طريق الجوال. يقول الشيخ محمد صاعل المريد، يقول كم من ناس ما عرفوا مثلا صيام يوم عاشوراء الا عن طريق الجوال، ما عرفوا صيام 3 أيام من شهر الا عن طريق الجوال، ما عرفوا صيام 2 أيام الا عن طريق الجوال. ممكن تدعو الى عن طريق الجوال اذا كان الالف الساق الان ينشرون الصور الخليعه عن طريق الجوال الان وعن طريق الشاشه، فالدعاة الى الله ينشرون ما عندهم من دين الله، يدعون الى الله عن طريق الجوال، يكتب رساله تنصحه تحذره تخوفه بالله تبشره بخبر الكار تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر تحض على حضور حلق الذكر أو الدروس العلمية، تخبر بها محاضرة في المسجد الفلاني أو درس في المكان الفلاني، تأمره ببره لوالديه، تأمره بصلة الرحم، أو طريق الجوال ما في مانع. يعني طرق متعددة الآن، وسائل دعوهم متعددة الآن، عن طريق الكتابة، عن طريق النشر، عن طريق النصيحة، عن طريق المقابلة، عن طريق المحاكمة، عن طريق الرسالة، عن طريق المقابلة بجوارك يصلي يحصل عليه خطأ في صلاته، لا يحصل صلاته مثلا، أو يسابق الإمام، أو يغلط في صلاته، أو تسمع منه ذكر خطأ أو قراءة غير سليمة، تبين له. هذا من الدعوة إلى الله، هذا من النصح، هذا من النصح. المؤمن ناصح في جميع أحواله، والمؤمنون إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمن ينصحه. جرير بن عبد الله البجلي لا يعرف الله تعالى إقامة الصلاة، يقول بايعت رسول الله على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فالمسلم تجده داعيه إلى الله، ينصح في إخوانه المسلمين في كل مجال من المجال، تنتهي الفرصة. إذا سمع جماعة يقبل الناس يحذرهم وينهاهم، يبين يقول يا إخوان هذا ما يجوز، الكلام في أعراض الناس لا يجوز، حتى ولو كان الكلام فيهم ليس لك أن تتكلموا فيهم. إذا كان تنتقد عليه عليك أن تقابله، يكون تنتقد من شخص لا تكلم في غيبته، قابله الآن قل يا فلان أنت فعلت كذا أو أنت قلت كذا، ما وجه ذلك؟ تبين لك وجه ذلك، إن كان له وجه بين له وجه، وإن كان مخطئ يثوب إلى الله ويقول استغفر الله أغلب، ما تتكلم في غيبته فهذا لا يجوز ولو كان فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة، لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك المكره، قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما أقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقد بشرنا الأخ وفقه الله بإسلام كثير من الناس، والرسول عليه السلام بشرنا قوله، أخبرنا بأن هذا الدين باقي إلى قيام الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق مسورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا بشارة بأن الحق لا يضيع، لأن الإسلام لا ينتهي بل باقي. وهذه الطائفة المسورة كل من استقام على دين الله هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق، وهم الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء ومن بعدهم. قال النووي رحمه الله إن هذه الطائفة المصر قد تكون منهم العالم ومنهم الكاتب ومنهم المزارع ومنهم التاجر، قد يكون تاجر ومن الطائفة المصورة، تاجر أو مزارع، قد يكون موظف، قد يكون طالب علم، قد يكون مهندس، قد يكون جزار، وهم من الطائفة المصورة، مستقيم على طاعة الله وأدى الفرائض الله، وحد الله وأخلص له العبادة، يكون داعي إلى الله في أي مجال من مكانه، في أي مكان، حتى لو كان كالناس يستطيع أن يدعو إلى الله، هو كالناس، يدعو صاحبه، سبيله كالناس، إذا جاءت الصلاة يقول صل، بعض الناس يصلي بعضهم لا يصلي، يدعوه إلى الله، يأمر بالمعروف، يجد كالناس سبيله يدخن ينهاه، هذا من الدعوة إلى الله عز وجل، ليس من شرط الدعوة إلى الله أن يستقف أمام الناس في منبر أو في خطاب، لا، الدعوة إلى الله مجالها والأمر المرفوع عنه في مجال واسع، في الشارع، في المكتب، في المتجر، في المسجد، في أي مكان، تدعو إلى الله على وسيلة، تأمر المعروف على المكة، هذه وظيفة الرسل، وظيفة الداعية، وصفة المؤمنين، قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمه الله، سيرحمه الله بهذا الصفة، إسحاق الرحمة. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذه الصفات حصلت له الرحمة. ثم بين سبحانه جزاءه: فقد وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم. قد جاء في الحديث ما معناه أن الله سبحانه وتعالى سيدخل هذا الدين كل بيت، لا يكفي بيت مدن إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. هذه بشارة أن هذا الدين لا ينتهي، ولكن هذا الطائفة المنصورة قد تقل وقد تضعف وقد تكون في مكان وقد تكون متفرقة. الحمد لله على هذا أن دين الإسلام باقي، وأن الحق لا ينتهي، وأن دين الله باقي إلى حتى تأتي الريح الطيبة التي تقضي الروح المؤمنين والمؤمنات في آخر الزمان، فلا قائل سفر فعليه تقوم الساعة. يعني هذا العالم لا يخرج ولا ينتهي إلا إذا حل من التوحيد والإيمان، بقى هذا العالم بالتوحيد والإيمان، إذا انتهى التوحيد والإيمان خرب هذا العالم وقامت القيامة، انشقت السماء وانكدرت النجوم وسجرت الجبال وكدرت إذا خلى بهذا الدين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال فرض الله الله. وقال عليه السلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة والذي يتخذون قبور المساجد. فالذي تقوم عليه الصلاة والكفرة لا تقرر روح المؤمن والمؤمن. أما إذا كان على وجه الأرض مؤمن فلا تقوم الساعة. لا تقوم الساعة إلا على الكفرة بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات. إذا هذا الدين باقي والطائفة المنصورة باقي. ولكن هل نحن من أنصار دين الله أو لا؟ المهم نحن الآن دين الله منصور، لكن المهم أنت هل تكون من أنصار الله أو لست من أنصار الله؟ يعني جاهد نفسك حتى تكون من أنصار دين الله، حتى تكون من الدعاة إلى الله، حتى تكون من المؤمنين، حتى تكون من المصدقين، حتى تكون من الدعاة. أما دين الله فهو منصوره باقي سواء استقمت أو انحرفت فدين الله باقي. لكن السؤال فيك أنت، هل أنت من الدعاة؟ هل أنت من الموحدين؟ هل أنت من المخلصين؟ هل أنت من أنصار دين الله؟ أو ما أنت من الدعاة إلى الفساد؟ الشأن فيك أنت أيها الإنسان، جاهد نفسك واستقم على دين الله ووحد الله وأخلص له العبادة وكن من دعاة الله حتى تكون من أنصار الله ومن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تكون من الطائفة المنصورة. وفق الله جميع لطاعته وثبت الله جميع الهدى ورزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والثبت عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.